بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر الله المحرم من عام 1443. والكتاب الذي بين أيدينا هو كشف المعاني في المتشابه المثاني لمؤلفه بدر الدين بن جماعة. قرأنا في هذا الكتاب وأنهينا سورة البقرة وأيضا سورة آل عمران، واليوم نبدأ بسورة النساء. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة النساء. مسألة: قوله تعالى: وخلق منها زوجها، وفي الأعراف: وجعل منها زوجها. جوابه أن آية النساء في آدم وحواء عليهما السلام لأنها خلقت منه، وآية الأعراف قيل في قصي أو غيره من المشركين ولم تخلق زوجته منه، فقال وجعل، لأن الجعل لا يلزم منه الخلق، فمعناه جعل من جنسها زوجها.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هو يقول هنا لماذا ذكر في سورة النساء في قصة آدم مع زوجه، قال وخلق منها زوجها، أي حواء، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها طيب، قال هنا وخلق منها زوجها، هذا واضح. في سورة الأعراف قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها. قال هنا الجواب أن آية النساء في آدم وزوجه، وأما آية الأعراف فقيل في قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني في 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 نسبه قصي أو غيره من المشركين، ولم تخلق زوجته منه، يعني قصي لم تخلق زوجته منه، وإنما تزوج امرأة، فقال جعل منها، أي صير منها زوجها، أي لا يلزم منه الخلق، لأن جعل منها أي جعل من جنسها زوجها. هذا توجيه المؤلف وذكره للجمع بين هاتين الآيتين. والصحيح من التفسير والقول الصحيح أن آية الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا آدم، وهذا قول آخر، ولذلك المؤلف ساقه بصيغة التمريض، قال وقيل. لكن إذا قلنا إن آية الأعراف هي وآية النساء واحد، وكلها تتحدث عن آدم وعن زوجه حواء، وإنما اختلف التعبير بينهما في خلق وجعل، نقول أن كلمة جعل في لغة العرب تأتي بمعنى خلق وأوجد، وتأتي بمعنى صير، قوله مثلا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق وأوجد الظلمات والنور. فهنا يعني هو تغيير في العبارة بحيث أن جعل خلق وجعل متقاربات في التعبير، يعني متقاربات، يعني خلق يعني معناه أوجد الشيء من العدم، هذا الخلق إيجاد الشيء من العدم، وجعل أيضا هو إيجاد الشيء. لما تقول جعلت اللوحة في السفينة، أي أثبتت اللوحة في السفينة، يعني جعلته في السفينة، هذا جعل الشيء هو إيجاد الشيء وإثباته. فهنا يعني قد يكون الله أعلم أن يعني حتى إذا قيل لك مثلا كيف تجمع بين أنه مرة عبر بقوله جعل ومرة بقوله خلق، نقول خلق وجعل متقاربات، لكن الخلق هو إيجاد الشيء من العدم، والجعل هو تكوين الشيء وإيجاده، قد يكون من العدم قد يكون من غير العدم، فأنت تأتي بالشيء وتجعله هنا وهو موجود أصلا، هو موجود، تقول جعلت الكتابة على الرف يعني أوجدته على الرف وهو موجود، فهذا قد يكون يعني نوع من التعبير، نوع من التعبير، هذا أولى من حمل الآية على قصي أو حملها على أحد المشركين، وهي في سياق آدم، والعلم عند الله تعالى. نعم.
أحسن عليك. مسألة، قوله تعالى محصنات غير مسافحات، وفي المائدة محصنين غير محصنين غير مسافحين. جواب أن آية النساء في نكاح الإماء في نكاح الإماء وكان كثير منهن مسافحات، فناسب جمع المؤنث بالإحصان. وآية المائدة في من يحل للرجل من النساء، فناسب وصف الرجل بالإحصان، ولأنه تقدم ذكر النساء بالإحصان، فذكر إحصان الرجل أيضا تسوية بينهما لأنه مطلوب فيهما.
يعني هذا واضح جدا أصلا، ما في تشابه، ما في تشابه، هذه في النساء وهذه في الرجال. يعني المحصنات التي وردت في سورة النساء محصنات غير مسافحات، وجاء في المائدة محصنين غير مسافحين، هذه في النساء وهذه في الرجال، هذه في سياق النساء كما ذكر، قال في نكاح الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي أنها محصنة عفيفة. وأما آية المائدة فهي في ما من يحل من النساء، النساء المؤمنين أو نساء الكتابيات، من الذي يتزوج بنساء المؤمنين ومن الذي يتزوج بنساء الكتابيات؟ هو الرجل الذي يكون محصنا عفيفا بعيدا عن الوقوع في الحرام.
ممكن التشابه اللفظي شيء؟
ما في. وش وكيف التشابه؟ من أي ناحية؟
محصنات غير مسافحات.
يعني هذا جمع مؤنث سالم وهذا جمع ذكر سالم، وهذا في سياق النساء وهذا في سياق الرجال.
سمعلك.
لكن يمكن يقال يعني هو يمكن يريد أن يصل إلى مسألة أكبر من هذه، وهي إذا كانت المرأة التي يريد أن يتزوجها، المرأة الأمة، الأمة الذي يريد أن يتزوج الأمة، لابد أن تكون محصنة وألا تكون مثلا من النساء الباغيات أو الزانيات أو نحو ذلك. زين. فكذلك الرجل، كأنه يقول يعني كذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج بالحرة أو يتزوج بالكتابية، أن يكون هو في نفسه محصن. أيوة. لأن هنا قالوا لأنه تقدم ذكر الإحصان، ذكر النساء بالإحصان، ذكر إحصان الرجال تسوية بينهما، يمكن من هذا الوجه. طيب. نعم. اقرأ.
حسنا عليك. مسألة، قوله تعالى وبذي القربى، وفي البقرة وذي القربى بغير باء في ذي القربى. جواب أن آية البقرة حكاية عما مضى من أخذ ميثاق بني إسرائيل، وآية النساء من أوله إلى نهاية إلى هنا في ذكر الأقارب وأحكامهم في المواريث والوصايا والصلات، وهو مطلوب، فناسب التوكيد بالباء.
نعم، هذا جميل. يقول لماذا سورة البقرة قال وذي القربى، وفي سورة النساء قال وبذي القربى، أكد بحرف الباء وبذي القربى. قال لأن آية النساء في سياق الأقارب وأحكام الأقارب، المواريث والوصايا والصلة والأرحام ونحو ذلك. نعم، هذا واضح. نعم.
أحسن الله عليك. مسألة، قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية، وقال في المائدة وأيديكم من
لا كلها وأيديكم.
حسنا عليك. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
لا وأيديكم.
حسنا عليك. قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية، وقال في المائدة وأيديكم منه.
أيوة. يعني الفرق ما هو؟ كلمة منه، ليش زاد في المائدة منه؟ هناك قال امسحوا، فامسحوا التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني أمسح الوجه وأمسح اليدين. زين. في المائدة قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه ليش جاءت الزائدة؟ أيوة، هنا الجواب. نعم.
نعم. أحسن الله عليك. جوابه: لما تقدم في المائدة تفصيل الوضوء وتفصيل جواب وتفصيل واجباته ناسب ذكر واجبات التيمم بقوله منه، وأن إيصال بعضه بالبدن شرط، وآية النساء جاءت تبعا للنهي عن قربان الصلاة مع شغل الذهن فناسب حذفه.
أيوة، يقول لا، هو هذا وجه، هذا هو ذكر هذا الوجه، يقول نعم. يقول إن آية المائدة لما جاءت في تفصيل أحكام الوضوء والتيمم وذكر واجباته وأركانه، ذكر من واجباته هو إيصال التراب إلى مكان المسح، إيصاله أو إيصال إيه نعم التراب، إيصال شيء من التراب، لأن كلمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بعضه من تبعيضية، فأنت تضرب بيدك الأرض، تضرب التراب ثم يعلق التراب باليد، ثم تمسح به وجهك، ثم تضرب الضربة الثانية وتمسح بها يديك. هذا، ولذلك اشترط يعني بعض أهل العلم الفقهاء أنه لا بد أن يكون في التيمم الذي تضربه في الأرض لا بد أن يكون له غبار، غبار يعلق باليد، إذا لم يكن في تراب يدخل في اليد ما يعتبر شيء. وعند بعض الفقهاء مثل الحناف وغيرهم لا يلزم، لا يلزم، يعني لو أنت ضربت على حجر أملس زين وما طلع غبار معك يجوز المسح عليه. يعني لو جيت مثلا نزلت في أرض كلها صخور وليس فيها تراب، كلها صخور وضربت ولم يخرج تراب في يدك، يقولك جائز امسح بوجهك ويدك. يعني نستطيع أن نقول هو يقول لأنها جاءت في التفصيل، وهناك جاءت في الحديث عن نهي عن قربان الصلاة، فالذهن مشغول في هذه الأشياء وهي التطهر ونحوه. لكن قد يقال في وجه آخر في عندي أنه يعني قد يكون في نظري أنه أوضح، وهو أن نقول آية النساء جاءت مطلقة،
نعم،
وآية النساء جاءت مقيدة.
آية النساء جاءت مطلقة
نعم، وآية المائدة جاءت مقيدة. مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بقوله منه، بأن يعلق التراب باليد. فكأنها آية النساء لما أطلقت قيدت بآية المائدة، لأن آية المائدة متأخرة،
نعم،
متأخرة. وهذا كثير في القرآن أن يأتي مطلق ومقيد،
نعم،
زين، والسنة تقيد والقرآن يقيد، مثل قوله تعالى مثلا فتحرير رقبة في المجادلة، جاء في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة. هذا تقييد، هذا أسلوب يعني يطلق ويقيد، فيكون هذا من هذا الباب. طيب، نعم، اقرأ الموضوع اللي بعده.
نعم، صلى الله عليه. مسألة: قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال في الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا. جواب: أن الآية الأولى نزلت في اليهود، وتحريفهم الكلام، وتحريفهم الكلم افتراء على الله، وقولهم عزير بن الله، فناسب ختم الآية بذكر الافتراء العظيم. والآية الثانية تقدمها قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم، فناسب ختمها بذلك، ولأنها في العرب وعباد الأصنام بغير كتاب. وبعد ذكر طعمة ابن أبيرق أحسن عليك، وبعد ذكر طعمة ابن أبيرق وارتداده فهم في ضلال عن الحق بعيد، والكتب المنزلة.
أيوة، يعني واضح ليش قال في الأول فقد افترى إثما عظيما ثم قال فقد ضل ضلالا بعيدا. نقول افترى إثما عظيما لأن في سياق اليهود، واليهود هم أهل الافتراء، نعم، على الله. وضل ضلالا بعيدا في سياق الكفار، والكفران هم الذين في ضلال، يعني واضح ما تحتاج. نعم،
صلى الله. مسألة: قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وقال تعالى في التغابن فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
إيه،
قدم هنا المؤمن وأخره
ثمة،
قدم هنا المؤمن وأخره ثمة،
ثمة يعني هناك. ليش قدم المؤمن في سورة النساء قال فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، ولماذا أخر الإيمان أو المؤمن في سورة التغابن؟ قال كافر ثم قال مؤمن. الجواب
جوابه أنه لما سمى إبراهيم وأنه لما سمى إبراهيم
والدنا.
أنا عندي وآله
وآله إيه. طيب لما سمى إبراهيم وآله
نعم أحسن عليك. أنه لما سمى إبراهيم وآله ناسب تقديم مؤمن بخلاف آية التغابن لعموم اللفظ فيه.
أي نعم، يعني جميل. هو يقول الأصل تقديم الكافر في سورة التغابن. ليش قدم الكافر؟ لكثرة الكفار. فمنكم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم.
هو الذي خلقكم زين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله خلق الخليقة من بني آدم، الكثير منهم كفار والقليل مؤمنين، فقدم الكفار لكثرة. هذا هو الأصل زين. لكن لما جاء في سورة النساء قدم الإيمان على الكفر. قال لماذا؟ قال لسياق الآية، لأنها تتحدث عن إبراهيم وآله، عن إبراهيم وآله. فلما تكلم عن إبراهيم وآله ذكر الإيمان ليتناسب
مع السياق.
أيوة مع السياق. نعم
أحسن عليك.
نعم تفضل.
مسألة، قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، الآيتين. قال في الأولى وإن تحسنوا، وفي الثانية وإن تصلحوا، وختم الأولى بما تعملون خبير، وختم الأولى بقوله تعالى بما تعملون خبيرا، وختم الثانية بقوله تعالى غفورا رحيما.
طيب يعني ايش الاشكال الان؟ يقول لك في قوله تعالى وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما. قال في الاولى وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الايه الثانيه قال وان تحسنوا وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. نعم الجواب
احسن عليك. جوابه اما الاولى فالمراد به ان يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها، فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض. ثم عذر النساء بقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال وإن تحسنوا معاشرتهن بترك النشوز والإعراض فإنه خير بذلك.
فإنه خبير بذلك
فيجازيكم عليه. وعن الثاني أن العدل بين النساء عزيز ولو حرصتم، لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك فلا تميل كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة. ثم قال وإن تصلحوا معاشرتهن بقدر الإمكان وتقوموا بحقهن المقدور عليها فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته.
نعم، يعني الآية الأولى تتحدث عن طلع. عن نشوز المرأة وعن الخلع في جانب المرأة. المرأة قد يقع منها نشوز أو قد يقع من الرجل نشوز وإعراض عن امرأته، فهي تتضايق فتطلب الخلع، تقول لا أريد أن أستمر معك ما دام أنك أنت معرض عني ولا تقوم بحقي، فأنا أريد أن أخرج ولا أريد أن أبقى معك، وتطالب بالخلع. قال والمناسب في هذا قال وإن تحسنوا، أي تحسنوا للمرأة بأن تأخذ الخلع، بأن تأخذ أنت منها المهر، تدفع لك مهرك وتتخلص منك وتقبل أنت الفسخ وتفسخ هذا النكاح، وتحسن إلى المرأة، تحسن إليها لا أن تسيء إليها. والله ما تعملون خبير، وكان الله ما تعملون خبيرا أي خبير بأحوالكم. أما الآية الثانية فليست في الخلع، وإنما هي في لا في في قد يعني قد يعني قد يقع من الزوج مثلا محبة إلى الزوجة الثانية شيئا لا يملكه الله عز وجل. ماذا قال؟ قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصوا فلا تميلوا. أيوة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا، فجاء كلمة الإصلاح، يعني أنت عندك إذا كان الرجل عنده زوجتان وهو يميل لإحداهما ميل يعني الصعب ليس باختياره، إما ميل محبة يعني ميل المحبة والقلب، فالغالب فالإنسان يعني يحاول ما دام عنده ميل لهذه وهذه لا يحبها فإنه يصلح الثانية، يصلح يحاول أنه يحسن إليها ويصلح إليها حتى يتجاوز الله عنه، لأن الله قال يعني بعد ذلك فكان الله كان الله كان غفورا رحيما. طيب واضح ده. نعم تفضل.
أحسن الله عليك. مسألة، قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ما فائدة تكرار ذلك عن قرب؟ جوابه أن التكرار إذا كان لاقتضائه معاني مختلفة فهو حسن، وهذا كذلك، لأن الأول بعد قوله تعالى يغني الله كلا من سعته، لأن له ما في السماوات وما في الأرض فهو قادر على ذلك، ولذلك ختم بقوله تعالى واسعا حكيما، والثانية بعد أمره بالتقوى فبين أن له ما في السماوات وما في الأرض فهو أهل أن يتقى، ولذلك قال تعالى إن يشأ يذهبكم.
يعني هو يقول إنه لماذا كرر كلمة ولله ما في السماوات وما في الأرض، فقالها الأول ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ثم أعاد مرة ثانية وقال وكفى بالله وكيلا. يقول أصلا التكرار لا شك أنه أن الله عز وجل قد يكرر بعض الآيات، وهذا التكرار لمعاني مختلفة، وفلذلك هنا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، لأنه قال بعدها يغني الله كلا من سعته. نعم يغني الله كل من سعته، ثم قال وكان الله غنيا حميدا، فها في الغنى قال لأن له ما في السماوات وما في الأرض وهو قادر على ذلك، وكان الله غنيا حميدا، قال وكان الله واسعا حميدا نعم حكيما. قال أما الثانية وهي قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، قال بعد أن أمر بعد أن قال نعم قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وكفى بالله وكيلا، قال إنه بعدما أمر بالتقوى بين أن له ما في السماوات والأرض فهو أهل إلى أن يتقى، ولذلك قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. يعني هو يريد أن يجمع بين هذا وهذا، وهي يعني الذي يحكم عليها السياق ويحكم عليها خاتمة الآية، خاتمة الآية غنيا حميدا أو وكفى بالله وكيلا، وقد يكون هناك وجوه أخرى يذكرها المفسرون قد تكون مثل هذه أو أوضح. عموما هو جمع بينها بهذا الوجه. نعم
أحسن عليك. مسألة، قوله تعالى وكونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة قوامين لله شهداء بالقسط. جوابه أن الآية هنا تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء والصلح على مال وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهم، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وشبه ذلك فناسب تقديم القسط وهو العدل، أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهن، واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة. وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق، لقوله تعالى في أول السورة أوفوا بالعقود إلى آخره، وقوله تعالى قبل هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به الآية. ولما تضمنت الآيات ولما تضمنته الآيات قبلها من أمر ونهي فناسب تقديم لله، أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله.
بما أمرتم
أحسن عليك، أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل لا بالهوى.
يعني واضح جدا، يعني يقول كونوا قوامين بالقسط بالعدل، لأن آية النساء تتحدث عن العدل وأحكام العدل والزوجات، فقال قوموا لله بالقسط أي بالعدل. أما آية المائدة قوموا لله شهداء بالقسط، فقدم لله لأنها في المواثيق وأحكام الله سبحانه وتعالى فيها أضحى. نعم
أحسن عليك.
كم باقي عندك موضع؟
النساء بقى عندي 3 مواضع.
إيه خلاص نأخذها جنك من
4 مواضع. طيب أحسن عليك. مسألة: قوله تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه، وفي الأحزاب إن تبدو شيئا أو تخفوه. جوابه أن ذكر الخير هنا لمقابلة ذكر السوء في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء، عند الجهر به إلا من المظلوم بدعاء أو استنصار. ثم نبه على ترك الجهر من المظلوم إما بعد المؤاخذة أو العفو. وآية الأحزاب في سياق علم الله تعالى بما في القلوب لتقدم قوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم، ولذلك قال شيئا لأنه أعلم من الخاص. والمراد إن تبدو في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو تخفوه تخويفا لهم.
نعم، يقول مرة ذكر خيرا مرة ذكر شيئا، شيئا أدق وأعم من خير، خيرا أخص. لماذا قال خير إن تبدو خيرا أو تخفوه؟ قال لأنه ذكر السوء والسوء يقابله الخير. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ثم قال إن تبدو خيرا فهي في مقابل هذا. هذا واضح جدا. آيات الأحزاب لأن في سياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أدق وأعم. قال إن تبدو في أمر نساء النبي شيئا أو تخفوه فإن الله يعلمه، وهذا تهديد لهم وتخويف. طيب واضح هذا. نعم
صلى الله عليه. مسألة: قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية. وفي الأنعام ومن ذريته داود وسليمان، الآيات. رتبهم هنا غير ترتيبهم في الأنعام.
نعم.
جوابه أن آية النساء نزلت ردا إلى قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، وردا على قول المشركين حتى ينزل علينا كتابا نقرأه. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فبين هنا أنه ليس كل الأنبياء أنزل عليهم كتابا، بل بعضهم بوحي وبعضهم بكتب وبعضهم بصحف. فقدم نوحا لعدم كتاب نزل عليه مع نبوته، وأجمل النبيين من بعده ثم فصلهم، فقدم إبراهيم لإنزال صحفه وتلاه بمن
لا كتاب
له. أحسن عليك. وتلاه بمن لا كتاب له، ثم قدم عيسى للإنجيل ثم تلاه بمن لا كتاب له، ثم تلاه بمن لا كتاب له وهو أيوب ومن بعده، ثم قدم داود وزبوره
لزبوره.
أحسن عليك. لزبوره.
نعم.
وتلاه بمن لا كتاب له ممن قصهم أو لم يقصهم. ثم ذكر موسى لبيان أن تشريفه للأنبياء ليس بالكتب، ولذلك خص بعضهم بما شاء من أنواع الكرامات إما بتكليم وإسراء أو إنزال كتاب أو صحيفة أو وحي على ما يشاء، فناسب هذا الترتيب ما تقدم. أما آية الأنعام فساقها في سياق نعمه على إبراهيم ومن ذكره من ذريته، ففرق بين كل اثنين منهم بما اتفق لهما من وصف خاص بهما، فداود وسليمان بالملك والنبوة، وأيوب ويوسف بنجاتهم من الابتلاء، ذاك بالمرض وهذا بالسجن، وموسى وهارون بالأخوة والنبوة، وزكريا ويحيى بالشهادة، وعيسى وإلياس بالسياحة، وإسماعيل واليسع بصدق الوعد، ويونس ولوط بخروج كل واحد منهما من قرية من بعث إليها، ونجاة يونس من الحوت ولوط من هلاك قومه والله أعلم.
نعم، هو جمعه ذا جميل جدا. نعم. يعني فيها تأملات قوية. يقول يعني إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يقول مرة يعني يذكر من له كتاب ثم يعطف عليه من ليس له كتاب، ثم يذكر كتاب ثم يعطف عليه من ليس له كتاب، وهكذا. ثم خص موسى بأن الله كلمه تكليما، هذا في سورة النساء. طيب ننتقل إلى سورة الأنعام. الأنعام ذكر فيها 18 نبيا في سياق قصة إبراهيم. نعم، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على نرفع درجة من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل من ذريته، إلى أن أتى بذكر الأنبياء 18 ورتبهم ترتيبا جميلا كما ذكر هنا. قال إنه يعني ذكرهم بأوصاف خاصة: داود وسليمان بالملك، وأيوب ويوسف بالنجاة من الابتلاء، وموسى وهارون بالأخوة والنبوة، وزكريا ويحيى بالشهادة، وعيسى والياس بالسياحة، وإسماعيل واليسع بصدق الوعد، ويونس بالخروج، إلى آخر هذه الأشياء التي ذكرها. هذه جميلة جميلة جدا في ذكر المؤلف. بقي شيء عندك؟
لا،
خلاص بهذا ننتهي من سورة النساء. إن شاء الله في اللقاء القادم ندخل في سورة المائدة. فاليوم كان لقاؤنا يعني في المواضع التي فيها تشابه التي أوردها المؤلف في سورة النساء، ونقف عند هذا القدر. وجزاك الله خير وبارك الله فيك.